السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي عنه قال في كتاب البيوع: جامع بيع الطعام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بنصف بدينار ونصف درهم، أفأعطي بالنصف طعاما؟ فقال سعيد: لا، ولكن أعط أنت درهما وخذ بقيته طعاما. إذا اشترى الطعام بالصك، والصك مجهول كما تقدم متى سيأتي، يقول: فربما ابتعت منه بالدينار ونصف درهم، أفأعطي بالنصف طعاما؟ يعني يعطي لهذا الرجل الطعام بنصف درهم الذي لم يقبضه بعد. فقال سعيد: لا، ولكن أعط أنت درهما وخذ بقيته طعاما. خذ بقيته طعاما، لأن في هذه الحال أكون قد ابتعت الطعام بهذا الدرهم أو بهذا الدينار، النصف درهم، بالنصف درهم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض. هذه هي المزابنة المنهية عنها، لأن هذا الذي في السنبل مجهول القدر. قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام، يعني أعطاه ثمن الطعام وهو معلوم القدر والأجل. قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل. هو لم يقبض الطعام بعد ويقول له بعنيه، فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيك. فهذا لا يصلح، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، يعني طعام بطعام، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما، ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى، لأن ذلك كما تقدم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، حتى يكال، حتى يجرى فيه الصاعان ليعلم قدره. قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، هذه الحالة، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. هذه حالة لا تصح، لأنه لم يستوف ذلك الطعام، لم يكله، لم يتملكه، لم يكن عنده. فإن كان الطعام سلفا حالا، يعني والسلف كما تقدم أنه يدفع الذهب وينتظر الطعام، يقول فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمة، يعني صار الطعام حالا، أجله قد حل وهو بيده، فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع وإنما هو حوالة كما تقدم. ذلك أحاله على طعام لم يحل، لم يكن بيده. قال ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، أن يشرك غيره معه في هذا، أو يوليه أمر هذا الطعام، أو يقيله، أو يقيله، يعني يفض ما كان بينه من عقد بيع. قال مالك وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف، الإحالة هذه معروف، يعني أحسن إليه، ولم ينزلوه على وجه البيع، وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وزانة فيها فضل، يعني أعطاه دراهم ناقصة على أن يردها، أو أن يرد وزنها، يعني مثلها، فيها فضل، فيقضى دراهم وزانة فيها فضل فيحل له ذلك ويجوز، ولكن ذلك بشرط أن لا يتفق على ذلك، يعني له على رجل دراهم فيها نقص ويقول إنها إلى أجل كذا وكذا، فإذا جاء وقت السداد يجوز له أن يعطيه زيادة على وزنها، ويجوز. طيب، ولو اشترى منه دراهم نقصا بوزانة لم يحل ذلك، ولو اشترط عليه حين أسلفه وزانة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له ذلك، النقص يردها نقصا. قال مالك ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه. نهى عن بيع المزابنة، وأن يبيع الطعام بالطعام أو الطعام بالحب، نهى عن ذلك، هذا محرم. أما العرايا فهي مستثناة، وهي من باب المعروف لا من باب البيع الذي فيه أخذ كل ذي حق حقه، هذا معنى المكايسة. قال مالك ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو بكسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل. لا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بثلث أو ربع أو بكسر من دراهم على أن يعطى بذلك طعاما أو أن يعطي بذلك طعاما إلى أجل، ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل ثم يعطى درهما ويأخذ ما بقي له من درهمه سلعة من السلع، باع بدرهم على أن يأخذ طعاما ويعطي درهما ويأخذ ما بقي له من الدينار، وله أن يأخذ بما بقي له من هذا الدرهم سلعة من السلع، لأنه أعطى الكسر الذي عليه فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به. وقال مالك: ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: آخذ منك بسعر كل يوم، وسعر كل يوم يختلف عن آخر، فهذا لا يحل لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترق على بيع معلوم. يعني يقول: آخذ منك هذا الطعام بسعر كل يوم على حدة، يعني في أول ما تسلمني يكون بسعر ذلك اليوم، واليوم الثاني بسعر، وهكذا. هذا لا يدرى كم السعر في تلك الأيام، فهذا فيه غرر وجهالة. قال مالك: ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا، يعني خذ هذا الطعام الذي هو مصبر كومة من الطعام كلها، يقول: ثم بدا له أن يشتري منه من هذا الطعام شيئا، فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، يعني أن يقول له: اشتري هذه الصبرة أو هذا الطعام إلا الثلث فإنه لي. يقول: فإنه لا يصلح له أن يشتري منه لو أراد، إن لم يكن حدد واستثنى فقال اشتري هذا الطعام ولم يكن استثنى، يقول: لا يصلح له أن يشتري منه طعاما إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فيما دونه، وهذا يشبه العراية، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. إذا باعه صبرة من الطعام ثم قال أشتري منك بعضا بعد أن باعه الصبرة كلها جزافا، أو باعه الطعام جزافا، فإذا قال له: ابتع مني هذا الطعام إلا ثلثه فإنه لي، فإذا أراد أن يشتري منه لا يجوز له أن يشتري إلا ما كان ثلثا أو أقل من ذلك مما يجوز له أن يستثنيه الثنية. قال: الحكرة والتربص، الاحتكار يعني. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتاجونه علينا. يعني ناس معهم ذهب، فذهبوا إلى السوق فاشتروا بهذا الذهب الطعام الذي في السوق وحازوه، فيحتكرونه، يعني لا يكون إلا عندهم، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، يعني أي من أتى بطعام وقد تعب وأجهد نفسه فيه شتاء أو صيفا، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء، بخلاف التجار اللي عندنا اللي معهم ذهب، ذهبوا إلى السوق واحتكروا الطعام، لكن واحد قادم من بعيد فيبيع بما شاء ويترك ما يشاء، أما هؤلاء لا يجوز لهم أن يمسكوا الطعام الذي احتكروه، فإن ذلك يضر بالمسلمين، وليس عندهم ذلك الطعام الذي احتكره هؤلاء التجار. قال: وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. هذا منقطع بين سعيد بن المسيب وبين عمر، لكن ظاهر المعنى أنه يبيع الزبيب برخص مما يفسد على غيره من التجار، يعني ترفع في الثمن حتى تكون مثل هؤلاء لا تضر بهم، وإما أن ترفع من سوقنا يعني تذهب إلى سوق آخر. إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة. الحكرة كما تقدم هو أن يشتري صاحب المال الطعام من سوق المسلمين حتى يتحكم فيهم، هو كما يحصل في زماننا هذا في كثير من الأشياء الضرورية كالأرز والدقيق ونحو ذلك مما يحتاجه الناس، يعمد التجار إلى شرائه كله من السوق فيحوزونه ثم يتحكمون بعد ذلك في سعره، هذا فيه استغلال وإضرار بالمسلمين. أما واحد عنده طعام في زمن وفرة أو عنده تلك السلعة في زمن وفرة فادخرها حتى إذا انتهت من السوق فباعها، فهذا لا شيء فيه، لكن عليه ألا يزيد في الأسعار، فإن ذلك من باب سوء المعاملة والإيقاع بالضرر على المسلمين. لزيد
النبي لما شكي له
صلى الله عليه وسلم
قالت الاسعار صلى الله عليه وسلم لك، مع العلم ان غلاء الاسعار ياتي بالضرر على الرعيه. اما عمر لما امر زيد امر الباعه التجار كان سيقع الضرر على الباعه هم في انفسهم، يعني هو لما باع بالرخيص باع كثيرا وعطل سلع غير،
هو ده معنى اثر عمر الاخيره.
الحكمه النبي لم يفعل،
النبي لم يفعل، وعمر لم يسعر،
لكن نظرا للمصلحه العامه الخاصه
لم يسعر، لم يحدد سعر، قال له يعني اما ان تبيع كما يبيع هؤلاء حتى لا تقف سلعهم ولا يتضررون بعدم بيعها، واما ان ترفع انت.
العلم ان الضرر يقع على فئه قليله من التجار، من باب اولى لو غلت الاسعار كان الضرر محقق على الاقتصاد الاعظم بلا بد من ولي الامر ان يسعر، ولو كان
لا ما يسعرش ينهاهم عن الغلو بس. وبعض العلماء قال التسعير يرجع لنظرة ولي الامر. قال: ما يجوز من بيع الحيوان ببعضه ببعض والسلف فيه. حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. وفي مسند الشافعي ببعيرين، باع بعيرا ببعيرين، يعني يجوز أن يبيع الشاه بالشاتين والبعير بالاثنين والثلاثة أو بالعشر أو بالعشرين كما في هذه الرواية، لأن هذا ليس طعاما وليس من جنسه، فربما يكون بعير أفضل من عشرين بعيرا، وربما يكون أو تكون شاة أفضل من شاتين وثلاثة. وهذا في زماننا هذا في السيارات مثلا، يشتري سيارة بسيارتين، سيارة مقامها أعلى من ذلك وهكذا. نعم، لا اثنين ماشي، لا بأس. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أذعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. بعير بأربعة، والأربعة هي إيه؟ هيجيبها له في الربذة إذا وصل الربذة. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع اثنين، عن بيع الحيوان اثنين بواحد الأجل، فقال: لا بأس بذلك، لأنه ليس من الأثمان ولا من الطعام. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد، والدراهم إلى أجل. قال: ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الدراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضا. يعني اعتبر ذلك مما نهي عنه أو داخلا في عموم النهي عنه، بأن يكون الشيء بمثله يدا بيد، أو إن كان بغير أو إن كان غير مماثل يجوز مع النساء، أما بزيادة إما من جنسه أو من غيره بالدراهم والدنانير وكذا فهذا يصح إذا كان نقدا، أما الأجل فلا يصح. قال مالك: ولا بأس بأن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو الأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل. وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل، وإن اختلفت فبان اختلافها، وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. يشتري البعير النجيب باثنين أو بأكثر من ذلك من الحواشي، يعني التي ليست نجيبة، وإن كانت من نعم واحدة فكل جنس واحد، فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل، إذا اختلفت فبان اختلافها، ولكن إن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل، لأن هذا اعتبره مخالفة. والظاهر أن هذا لا يدخل في النهي الذي هو نهي عن البيع إلى أجل بغير تحديد ثمن، وأنهما من جنس واحد كالطعام المذكور في الحديث، أو الأثمان، يعني ذهب بفضة لا يجوز إلى أجل، أما بعير ببعيرين فيجوز ذلك سواء كان حلا أو إلى أجل، لأن ابن عمر لما باع للرجل قال: سيوفيه الأبعرة بالربذة، لم يكن قبض. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، يعني بعير ببعيرين متماثلين، فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفي من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه، يعني تشتري بذلك من غير هذا الذي بعت له، أما إن كان ممن بعته فلا يجوز، هذا على تفسير مالك رحمه الله، لأنك لم تستوفي القبض بعد، أما إن كان من غير من اشتريت منه فيجوز ذلك إذا أعطيته الثمن، مثل السلف، يدخل في السلف. قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز. يعني أشتري منك الحيوان الفلاني الذي وصفه كذا في وقت كذا وأعطاه ثمنه، أشتري منك هذا البعير الذي من صفته كذا وكذا في أجل كذا الحل، فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصف وحليا، أن يكون الوصف، أن يكون الحال كما وصف والأجل كما اتفق عليه. خذ هذه الألف على أن تعطيني ذاك البعير أو بعيرا صفته كذا وكذا في زمن كذا وكذا. قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصف وحلاه، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. قال: ما لا يجوز من بيع الحيوان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. حديث روى عن مالك أبو مصعب وإسحاق بن عيسى وسعيد بن سعيد وابن المبارك والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري وعبد الرحمن القاسم وابن مهدي ومحمد ابن الحسن. نهى عن بيع حبل الحبلة التي ببطنها الولد، هو مجهول نفسه، لا يدرى هو أذكر أم أنثى، أصحيح أم معطوب، فضلا عن أن يبيعه حبل الحبلة، يعني الذي في بطن الأم الآن تالد بعد ذلك، يعني إيغال في الجهالة. ها؟ وعد إيه؟ لا يجوز،
لا يعد البرام بيع.
لا لا،
انا وعدته انها اذا انتجت لك ما في بطنها
يبيعه ولا سيشتريها بعد؟
سأبيعك.
النهي عنه ان يبيعه حبل الحبلة، يعني هذه الناقة بعني ما في بطنها، لا يجوز.
طيب، قال سأبيعك، وأعطاه شيئا من مال على سبيل الحجز، فلما جاءت أبرم بيعا جديدا أو قال هذه
لا بأس. هذا مش بيع حبل الحبل،
وعد بالبيع،
ما هوش بيع الحبل، بيع المولود الموجود الآن، ماشي، لكن البيع سيتم عندما يراه.
قدم جزء من المال.
هذا الجزء هذا ليس بيعا، إنما وعد بالبيع.
الذي وعده بالبيع له أن يرجع في البيعة ولا
له؟ لكن خلف الوعد، لكن ما يكونش إن هو يعني وجب عليه أن يبيعه، خلف الوعد فقط.
انتفاعه بالمال
لا ينتفع، لو انتفع، لو انتفع به يرد النفع،
يرد النفع.
هنا
المسألة كلها موجودة من دول، هي القضية تستقر لها فعلا يتعامل بها في كل شيء، في الأراضي والبيوع والنهاردة اشترى سلعة ثم أخر منها جزءا فعاد في البيع، قال أنا انتفعت معدل مكسب 100,000 ريال، يحصل خير.
نعم،
ده اللي
له ذلك. قال: بيع الحيوان باللحم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. هذا الحديث لا يصح ومرسل مرسيل سعيد التي من أسوأ المراسيل. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين، لأن هذا خلاف الجنس. قال وحدثني طيب أثر سعيد هذا، طيب داود بن الحصين في كلام. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم لأنه اعتبره من جنسه. قال أبو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك، لأنه بما ثبت من باع لحما حيا. قال أبو الزناد وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل. طيب في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك. نعم. قال بيع اللحم باللحم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، يعني إن لم يتحقق أنهما متماثلان يعني يقرب أن يكون مثله فيقول لا بأس بذلك، لحم بلحم سواء كان لحم إبل أو بقر أو غنم أو ما أشبهها من لحم الوحوش الصيد، يعني يقول لا بد فيه من المثلية والتقابض مثل الطعام، هذا قياسا على الطعام إن كان ذلك صحيحا. قال مالك وأرى لحوم الطير كلها طيب نعم مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل، يعني اللحم بالطير مثل القمح بالشعير والدنانير بالدراهم وهكذا، هذا الذي رآه مالك رحمه الله تعالى، فجعل كل شيء من المطعومات سواء كانت لحوما أو غير ذلك، لحوم حيوان أو وحش أو طير، جعلها مثل الطعام بالطعام، اشترط فيها إذا كان من جنس واحد المثلية والتقابض، وإن كان من جنسين أو نوعين مختلفين جاز التفاضل بينهما ولكن مع التقابض. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.